بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سرعنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في بيان أسباب زيادة الإيمان، وتقدم في اللقاء الماضي أهمية هذا الموضوع ولزوم الاهتمام به، وما كان عليه سلفنا الصالح من الرعاية لإيمانهم وتعاهدهم له. وسبق في ذلكم اللقاء أيها الإخوة بيان سببين من أسباب زيادة الإيمان، وهما الدعاء والإقبال على الأعمال الصالحة. في هذا اليوم نستكمل معا بقية تلكم الأسباب التي بها يزداد إيمان العبد بإذن الله جل وعلا إن قام بهذه الأسباب وأتى بها على وجهها الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. فأقول بالله التوفيق أيها الإخوة، ومن أسباب زيادة الإيمان تحقيق الأصول الثلاثة في حياتنا، تحقيقها علما وتحقيقها عملا. وما هي هذه الأصول الثلاثة التي بها يزداد الإيمان؟ هذه الأصول أيها الإخوة هي معرفة الله جل وعلا، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نأتي على شيء من تفصيل هذا السبب. الأصل الأول معرفة الله تعالى. نعم أيها الإخوة، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله جل وعلا الحكيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجواب الكافي: ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أي إذا عرف الله جل وعلا معرفة صادقة نافعة فإنه يحب الله جل وعلا ولا بد. ولا شك أن من أحب الله تبارك وتعالى انقاد لله، ومن أحب الله تبارك وتعالى ازداد إيمانه ونما يقينه في قلبه. ونعني أيها الإخوة بهذه المعرفة التي بها يزداد الإيمان المعرفة المبنية على أصول وقواعد الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. بلزوم هذه الأصول يزداد الإيمان ويعرف المرء ربه جل وعلا حق المعرفة. هذه المعرفة أيها الإخوة إن كانت قائمة على تلك الأصول السابقة فإنها بإذن الله جل وعلا تورث محبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، وتورث الصلاح العاجل في الدنيا والصلاح الآجل في الآخرة، وتورث النعيم الدائم في الدنيا والآخرة، وتورث الشوق إلى لقاء الله جل وعلا والفرح بطاعته سبحانه وتعالى وتثمر كذلك هذه المعرفة تعلق القلب بالله عز وجل، ومراعاة تحقيق القيام بعبودية الله تبارك وتعالى في كل حال في اليوم والليلة. وبهذا إخواني تتحقق للمرء الحياة الطيبة التي ينشدها، والعيش الهني الذي يبحث عنه، والطمأنينة التامة في قلبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في الصفحة 201 من الطبعة الجديدة، طبعة عالم الفوائد، قال: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره يعني خالقه وهو الله عز وجل، ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فهذه الحياة أيها الإخوة هي الحياة الحقيقية، وهي ثمرة من ثمار معرفة الله تبارك وتعالى، والفقه في أسمائه عز وجل، والفقه في صفاته تبارك وتعالى، والفقه في أفعاله تبارك وتعالى. وتأملوا هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة من ثمار معرفة الله تبارك وتعالى والوقوف على فقه أسمائه جل وعلا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث سبق معنا أيها الإخوة عند الحديث على أسماء الله تبارك وتعالى عند قول المؤلف: وله الأسماء الحسنى. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. إذن العبودية المطلوبة في أسماء الله عز وجل حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هي إحصاء هذه الأسماء. وكيف يحصي العبد أسماء الله جل وعلا؟ إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى يكون أيها الإخوة بعدها وحفظ ألفاظها، ويكون بفقه معانيها ومعرفة مدلولها واعتقاد ما دلت عليه، ويكون بدعاء الله عز وجل بها. ودعاء الله بأسمائه الحسنى يشمل دعاء المسألة الذي هو السؤال والطلب، ويشمل دعاء العبادة والذي هو التقرب إلى الله جل وعلا بما شرع. إذن صار عندنا في إحصاء الله في إحصاء أسماء الله جل وعلا ثلاث مراتب. من قام بهذه المراتب وحققها أيها الإخوة ما عاقبته؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. هذه هي عاقبة الفقه في أسماء الله تبارك وتعالى. وبحسب أيها الإخوة هذه المعرفة لله عز وجل، وبحسب قوتها يزيد الإيمان في القلب، ويعلو قدر المرء وترتفع منزلته عند الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ينزل العبد من نفسه والله ينزل العبد من نفسه تعالى حيث ينزله العبد من نفسه. مرة أخرى يقول رحمه الله: والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني على قدر منزلة رب العالمين في قلبك يكون قدرك وتكون منزلتك عند الله. والمرء أيها الإخوة على نفسه بصيرة، وبحسب أيها الإخوة بحسب علم العبد بالله وقيامه بحق الله وجده في طاعة الله تبارك وتعالى يكون ثوابه ويكون أجره ويكون قدره عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. تريد أن تعرف قدرك عند الله ومنزلتك عنده، وتريد أن تعلم أجرك وثوابك عند ربك عز وجل، فانظر ما لله عندك. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وهذا الحديث رواه الدارقطني في كتاب الأفراد، قال الألباني رحمه الله تعالى: حديث حسن، كما في صحيح الجامع. الأصل الثاني أيها الإخوة من الأصول الثلاثة التي بها يقوى الإيمان ويزداد في القلب معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معرفته صلى الله عليه وسلم من جهة أخلاقه ومن جهة أوصافه ومن جهة عبادته صلى الله عليه وسلم ومن جهة دعوته ومن جهة سلوكه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الكمال في الأقوال وفي الأفعال. ومعرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأوامر ومن النواهي ومن الأخبار الصادقة الموافقة للفطر السليمة وللعقول الصحيحة. فمن عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعرفة فإن إيمانه يزيد ولا بد. وإذا صاحب ذلك، أعني معرفته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا صاحب ذلك علمه علم يقين أن سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة مرتبطة تمام الارتباط ومعلقة على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته له عليه الصلاة والسلام، فهذا كله أيها الإخوة يزيد الإيمان. ولا شك أن من علم أن سعادته متوقفة على معرفة هذا النبي وعلى اتباعه وعلى القيام بحقه فإنه يسعى إلى ذلك، وإذا سعى إلى ذلك توالت عليه الفضائل من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة في بيان هذا الأصل، قال: وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن من دخل في هذا الأمر، أعني النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انتفع غاية الانتفاع. ولا نعني بالنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام مجرد قراءة الأحداث والمواقف، لا، ليست هذه هي المعرفة المرادة، إنما المعرفة المرادة هي معرفة الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الخير ومن الطاعة ومن العبادة ومن الاعتقاد السليم ومن التعبد لله تبارك وتعالى ومن الدعوة إلى دين الله جل وعلا. ليست المعرفة محصورة فقط في قراءة تلكم الأحداث، لا، بل هي فوق ذلك، أخذ الدين من مواقفه صلى الله عليه وسلم، أخذ العبر والعظات من ما كان يمر به صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكته صلى الله عليه وسلم للعود في الأرض أخذ أهل العلم منه أحكاما شرعية، فما بالكم بما هو فوق ذلك. الأصل الثالث الذي به يزيد الإيمان أيها الإخوة هو البصيرة الصحيحة بهذا الدين، معرفة دين الله جل وعلا والبصيرة فيه. البصيرة بهذا الدين أو في هذا الدين من حيث عقائده، من حيث أخلاقه، من حيث أحكامه أيها الإخوة، من حيث دعوته، وما هي مقاصده، وما هي أهداف هذا الدين. هذه هي المعرفة الصحيحة، والتأمل في محاسن ذلك كله، يعني التأمل في عقائد الإسلام، والتأمل في أحكام الإسلام، والتأمل في أخلاق الإسلام. من تأمل فيها حق التأمل فإنه سيقف على محاسنها، ولا بد أن جمالها سيدخل في قلبه ويؤثر في فؤاده، وإذا وجد هذا زاد إيمان العبد بإذن الله عز وجل، وقوي في قلبه، وتعلق أيها الإخوة بربه جل وعلا. هذا التأمل أيها الإخوة في هذا الدين يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى التعلق بهذا الدين، ويدعو إلى زيادة التمسك بهذا الدين، ويدعو إلى زيادة الإيمان، ويدعو إلى الأخذ بهذا الدين بقناعة تامة. ولهذا كل من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان راغبا في الحق فإنه يهدى، فإنه بمجرد نظره إلى ما كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبوقوفه على محاسن هذا الدين، فإنه لا يلبث أن يسلم ويعلن لله، ويعلن الوحدانية لله جل وعلا، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعترافه التام بأن هذا الدين هو الحق. ولهذا أيها الإخوة أثر هذا التأمل وذلك التفكر في محاسن هذا الدين في الجيل الأول، وكان له الأثر البالغ في هدايتهم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أقوى الناس معرفة بدين الله جل وعلا، لأنهم عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، ولما وقفوا على محاسن هذا الدين ودخل في قلوبهم فإن ذلك دعاهم إلى التمسك به والثبات عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كلاما عظيما في هذا، يقول: والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته، قال: خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم، فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار ويقطع أعضاء، ولا يختار دينا غيره، يعني غير الإسلام. قال: وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه، وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله تعالى. ولهذا تأملوا هذه الحادثة العظيمة، ولهذا لما قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ هذا سؤال من الأسئلة التي وجهها هرقل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، فسأله أسئلة عددها 10، من ضمن هذه الأسئلة هذا السؤال: فهرقل عنده علم، فاستدلنا بهذه الأسئلة العشرة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن هذه الأسئلة هذا السؤال كما تقدم، سأله: أيرتد أحد منهم عن ديني سخطة له؟ قال: لا. ماذا قال هذا الكافر؟ قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا يقوله من؟ كافر، لأنه يدرك أثر الإيمان في قلب من دخل في قلبه. قال ابن القيم: والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكماله، وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره، هم خواص الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بزيادة الإيمان أيها الإخوة بهذه الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له ذوق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، وهي تلك الراحة والطمأنينة التي يجدها في قلبه، والسعادة التي لا توصف التي يشعر بها في صدره. قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث رواه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان بالمعرفة الصحيحة لهذه الأصول الثلاثة. سبب آخر من أسباب زيادة الإيمان: التأمل أيها الإخوة في آيات الله عز وجل. وآيات الله على نوعين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي الآيات المتلوة، ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات الكونية هي هذه المرئية والمشاهدة مما خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في هذا الكون. والمطلوب أيها الإخوة التدبر للنوعين، وبالتدبر للنوعين والتأمل فيهما يزداد الإيمان. أما بالنسبة للنوع الأول وهو التدبر والتأمل في الآيات الشرعية، فيقول الله جل وعلا في أثر ذلك في الإيمان وزيادته: قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الآية صريحة في أن آيات الله جل وعلا الشرعية تزيد الإيمان في القلب. روى الإمام ابن المبارك، أعني بذلك عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد العالم الجواد، في كتاب الزهد بسند صحيح عن قتادة رضي الله عنه، كتاب الزهد ابن المبارك مطبوع، قال: يقول قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، إما أن يقوم من عند القرآن وقد زاد إيمانه، وإما أن يقوم عنه والعياذ بالله وقد زاد ريبة وشكا في كلام الله عز وجل. قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، وقضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصنف الذين إذا جلسوا إلى كتاب الله عز وجل قاموا عنه بزيادة في إيمانهم وقوة في تمسكهم بدينهم وإقبالهم على ربهم جل وعلا. وقد أفصح عن هذا الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح كما قال ذلك البوصيري رحمه الله والألباني، يقول جندب رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة. فتيانا معروف، حزاورة شو يعني؟ أقوياء أشداء. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا هو حال وشأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبابا وشيوخا. وكيف أيها الإخوة لا يكون القرآن من أسباب زيادة الإيمان؟ والعبد إذا قرأ كتاب الله عز وجل ونظر فيه رأى أن في كتاب الله التعريف بالله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، رأى جزاء تلك المعرفة وهي دخول الجنة، رأى في كتاب الله القصص وأحوال الأمم السابقة، أعني قصص الأنبياء وشأنهم مع أقوامهم، ورأى سنة الله عز وجل في الأمم السابقة مع أنبيائهم إن كانوا قد قبلوا أو كانوا قد عاندوا، رأى في كتاب الله الأمثال التي تزيد على 40 مثلا وعامتها في تقرير حقوق الله تبارك وتعالى، رأى في كتاب الله الأوامر، رأى في كتاب الله النواهي، رأى في كتاب الله صفات المؤمنين وشرحها بالتفصيل دعوة إلى الأخذ بها والاتصاف بها، رأى في كتاب الله شرح وبيان صفات الكفار والمنافقين للتحذير منها والابتعاد عنها، رأى في كتاب الله النداءات الإيمانية التي يصدرها ربنا بقوله يا أيها الذين آمنوا، والتي تبلغ 90 نداء إيمانيا، رأى في كتاب الله السيرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، رأى في كتاب الله طرق الإصلاح ووسائل التغيير عند وجود الفساد، رأى في كتاب الله شرح أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره إلى غير ذلك من المسائل أيها الإخوة التي اشتمل عليها كتاب الله تبارك وتعالى. فما من أمر يطمع فيه الأمر يطمع فيه المرء إلا ويجده في كتاب الله عز وجل، إلا أن عقول العباد وتقصيرهم في ذلك يكون سببا لعدم توفيق الله تبارك وتعالى لأن يفهموا ذلك كله. ولهذا أيها الإخوة الواجب علينا إذا أردنا أن نزداد إيمانا بهذا القرآن أن نتدبره وأن نتأمله وأن نقف على كلام الله تبارك وتعالى وأن نتبع ذلك بالعمل ما أمكننا، إلى غير ذلك من جوانب القرآن وحقوقه. وفصلت ذلك في محاضرة أيها الإخوة بعنوان هلموا إلى مأدبة الرحمن، هلموا إلى مأدبة الرحمن، محاضرة موجودة في موقع دروس الإمارات لمن شاء الاستماع إليها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا عرض نفسه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه، يعني عاتبها ووجه اللوم إليها، أعتب نفسه ورجع من قريب، يعني تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح من حاله وغير من وضعه. وما يقال إخواني في شأن القرآن يقال في شأن السنة وأكثر، فإن السنة كما لا يخفى هي الشارحة لكتاب الله عز وجل وهي المبينة له. الحاصل إخواني الخلاصة أنه بحسب تأمل العبد في آيات الله الشرعية وتفقهه فيها يزداد إيمانه ويقوى يقينه في قلبه. وأما الآيات أيها الإخوة الأخرى وهي الآيات الكونية فتقدم معناها، وهي هذه الآيات المرئية والمشاهدة والتي أوجدها الله تعالى في هذا الكون من السماء والأرض والبحار والأنهار والجبال والدواب والليل والنهار وما فيهما، والمخلوقات المختلفة والمتنوعة الصغيرة منها والكبيرة، وما في هذا الكون من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك مما لا يحصى من الرياح والسحب والهواء. فالتأمل في هذا كله أيها الإخوة لا شك أنه يزيد الإيمان. قد لا يدرك المرء أيها الإخوة كثير من هذه الأمور التي تجري حوله وتمر عليه مرور الكرام كما يقال، لكن العاقل يقف عندها لأن الله أمر بالتفكر فيها. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الأخوة عندما يذكرها ما لا يذكرها لنا عبثا أبدا، حاشا وكلا. من أراد أيها الأخوة أن يقف على شرح عظمة الله تبارك وتعالى في مخلوقاته في هذه الأمور المذكورة وغيرها فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، حيث جلى رحمه الله تعالى عظمة الله جل وعلا في هذه المخلوقات وكيف أنه يسيرها ويتصرفها، وما تكون عليه إنما تصب في مصلحة العباد. سبب آخر إخواني من أسباب زيادة الإيمان وهي من الأسباب الضرورية وهو جانب مهم من جوانب تعاهد الإيمان ورعاية الإيمان والتفطن لنقصه أو زيادته. ما هو هذا السبب؟ هذا السبب هو الحذر من المعاصي والخوف منها والوجل من الوقوع فيها، سواء كانت هذه المعاصي صغيرة أو كبيرة. هذا من الأمور، يعني هذا السبب من الأمور الهامة أيها الإخوة، به يستقيم للعبد زيادة إيمانه. لا يكفي أن يبذل السبب الذي به يزيد إيمانه ثم لا يتوقع السبب الذي به ينقص إيمانه. فكما أن فعل الطاعة وعمل العبادة أمر محبوب لله عز وجل، فكذلك ترك المعصية ومجانبتها والحذر منها أمر محبوب لله تبارك وتعالى، وكلاهما فعل العبادة وترك المعصية يزيد الإيمان. والمقصود إخواني هنا بترك المعصية كما قرر ذلك أهل العلم تركها عند انعقاد سببها، ترك المعصية عند انعقاد سببها وعند حصول أسبابها وعند توفر دواعيها. فإذا وجد سبب المعصية وتهيأت ظروف مواقعتها للعبد فجاهد نفسه وحبسها عن الوقوع في هذه المعصية وضبط جوارحه وأحكم قلبه فصرفه إلى ما يحبه الله عز وجل عما يبغضه تبارك وتعالى ويسخطه، مع رغبته القوية في هذه المعصية ومع قدرته على الوقوع فيها وممارستها، فإنه هنا قد فعل طاعة في الحقيقة. ما هي هذه الطاعة؟ ترك ما كان قادرا عليه من معصية الله تبارك وتعالى، وبهذا يزيد إيمان العبد بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في أحكام ترك المحرمات وما هو الترك المؤثر في زيادة الإيمان، قال رحمه الله: والتحقيق أن الترك نوعان، ترك هو أمر وجودي وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل، فهذا سببه أمر وجودي. لما وجدت المعصية لزم ماذا؟ لزم كفها. فهذا الترك ترك إيش؟ ترك أمر وجودي، وجدت المعصية ووجد سبب المعصية فحبس نفسه عن الوقوع في هذه المخالفة، فهذا ترك ماذا؟ ترك وجودي. هناك ترك آخر، نوع آخر، قال ابن القيم: وترك هو عدم محض، يعني ترك عدمي. قال: فهذا يكفي فيه عدم المقتضي، يعني لا يوجد سبب المعصية ودواعيها والدوافع إليها. ففي هذه الحالة أيها الإخوة العبد يؤجر على ماذا؟ على هذا الأمر الأول وليس على الثاني، إن الثاني ما في ما يدعو إلى يعني ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. يقوى الإيمان أيها الإخوة ويزداد في القلب ويعظم في النفس كلما كان داعي المعصية أقوى، فكلما كان داعي المعصية أقوى والنفس إليه يعني إلى المعصية والنفس إليها أرغب كان الأجر والثواب أعظم. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الثواب فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وجد سبب المعصية فكف نفسه عنها فأثيب بهذا الثواب العظيم، وهو أن يظل في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. وهذا هو الخوف المحمود المطلوب الذي يؤجر عليه العبد، وهو الخوف الذي يحجز المرء ويمنعه عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان مقررا أثر الخوف على النفس من المعاصي في زيادة الإيمان، قال رحمه الله: ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. فكما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع، من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات، مقاومة فتن الشهوات والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى، يقول الشيخ، فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه. ولا سبيل أيها الإخوة إلى تحقيق هذه الوسائل الشرعية السابقة في زيادة الإيمان إلا بالإقبال على العلم النافع، علم الكتاب والسنة، سؤالا وحضورا لحلق العلم، واستماعا إلى ما هيأه الله عز وجل من الخير عبر الوسائل التقنية التي لا تخفى عليكم وغير ذلك من الوسائل. فالعلم مع تلكم الوسائل أيها الإخوة من أعظم المؤثرات في زيادة الإيمان. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم بيان فضل علم السلف على علم الخلف، قال: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بهذا نكون إخواني قد انتهينا من الأسباب التي بها يزداد الإيمان. وهذه الأسباب أيها الإخوة ليست كما ترون أسبابا نظرية، بل هي أسباب عملية يجب على العبد أن يبذل وقته وعقله وفهمه وإراداته لفهمها وللعمل بها، وإلا فلن يزيد إيمانه. فبحسب بذل العبد لهذه الأسباب واهتمامه بها ورعايته لها فإنه يزيد إيمانه أيها الإخوة. ولا فائدة أصلا من طرح هذه الأسباب إلا للتنبيه على لزوم العمل بها ورعايتها. نكتفي بهذا القدر من درس الليلة. بعد الحج إن شاء الله تبارك وتعالى سنستأنف بإذن الله عز وجل، وسيكون الحديث عن أسباب نقصان الإيمان. كان المفترض يعني أن يكون الحديث اليوم، لكن الموضوع في الحقيقة كان طويل عندما بدأت أعد له، فرأيت أن يكون له درسا مستقلا. ثم بعد ذلك نبين أقسام الناس في الإيمان، وبهذا نكون قد انتهينا من باحث الإيمان. بعد يعني شرح مباحث الإيمان سيكون اختبار يا أبو عبد الرحمن. طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.